عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة عيشها صح عيشها صح كل يوم مواضع جديدة من عشرة الوحدة رضع كثير صحة وجمال وأخبار مشاهير على ميكس إف إم لا تروح بعيد على ميكس إف إم خليك قريب عيشها صح على ميكس خليك قريب عيشها صح على ميكس إف إم خليك قريب على ميكس خليك قريب
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس إف إم ميكس إف إم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن يا صباح الخير والورد والجمال والسعادة والرضا والمحبة والتوفيق والفلاح تحياتي لكم وما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني رح فيكم من وراء المايكرو كنترول أنا أمير العباس بيوم جديد صباح جديد حلقة جديدة ومواضيع جديدة في ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين آخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رأي عام وضيوف مختصين ساعتنا الثالثة صحة جمال ديكور وغيرها من الفقرات الحلوة على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعون على رابط البث المباشر وعلى تطبيق ميكس إف إم أندرويد أو إس أكيد احنا دايما موجودين ارسلوا لي مسمعنا رسائلكم الحلوه وصبحوا علينا على 0548811700 مستمعينا طبعا اغانيكم المفضله وفنانينكم المفضلين جديدكم كله تسمعونا على سعوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن خليكم دايما على السماع. خليني أقول لكم على شيء عملينا بن رشد مستمعينا بن رشد عملي لكم عروض كثير رائعة عملية تصحيح النظر والماء الأبيض وتجميل العيون بشكل عام بن رشد يعني غنى عن التعريف بتلاقون فروع الرياض جدة عسير جازان أسعار عمليات التصحيح بفرع جدة تحديدا صارت ب3494 ريال حصريا بمناسبة افتتاحهم وفي كثير عروض ثانية بكل الفروع انتم شوفوها وشيكوا عليها. اللي مميز عاد بن رشد نخبة من الاستشاريين السعوديين موجودين عندهم اتصلوا على 924-1811 واسألوا عن العروض الحالية في مراكز بن رشد للعيون الحقوا على العروض لا تفوتكم بس ارفعوا سماعة واطلبوا الطلب.
مسابقة وش هالصوت على ميكس اف ام ميكس اف ام سعوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن.
تحياتي لكم مستمعينا وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني. مسابقة وش هالصوت ابتدأت في اولى ساعات عيشها صح ب 12600 ريال كاش مقدمة من إذاعة ميكس اف ام. لم يتم التعرف على الصوت بعد مو من امس ولا من قبل أمس ولا اللي قبلها من الموسم الماضي لم يتم التعرف تحديدا على هذا الصوت. بسمعكم الآن المقطع الصوتي مسمعينا واللي يعرف وش هالصوت اكتب لي اسمك الثلاثي مدينتك وإجابتك على 0548811700. يلا نسمع الصوت مع بعض. عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن. لخبرنا الأول مستمعينا واختتمت وزارة الدفاع برامج دوراتها التدريبية المتخصصة في مجالات الإعلام العسكري اللي نظمتها على مدار أسبوعين بالرياض بمشاركة منسوبي عدد من الجهات العسكرية والأمنية. عقدت الدورات التدريبية ضمن مسار تعزيز التعاون في مجالات الإعلام بين القطاعات العسكرية والأمنية بالمملكة استهدفت تمكين الكفاءات الإعلامية بالجهات المشاركة تطورها بمجالات الإعلام الرقمي. ركزت الدورات التدريبية اللي نظمتها وأشرفت عليها طبعا الإدارة العامة للتواصل الاستراتيجي بوكالة وزارة الدفاع للشؤون الاستراتيجية على مهارات التصوير الاحترافي، إدارة الإنتاج، تصميم المجلات والكتيبات، وبلغت ساعتها التدريبية 40 ساعة. خطوة رائعة صراحة. يسعد صباحكم مستمعينا بكل الخير، تحياتي لكل الناس. يسعد صباحك بالخير يا أبو عبد الملك، تحياتي لكم مستمعينا وين ما كنتم ومن وين ما كنتم تسمعوني. أي أحد يبغى يحافظ على جسمه داخل في مود كمال الأجسام والرياضة والحديد والنادي، ركز معي. تقدر تحافظ على لياقتك. سمير عباس عملي لك باقة خاصة لكمال الأجسام في مستشفى دكتور سمير عباس، دايما صحتك راح تكون بأفضل أحوالها مع مستشفى سمير عباس، لأنهم كل جانب مركزين عليه على حدة، كل جانب أخذ حقه على حدة.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هات ميوزك ستيشن.
كل الناس اللي تحب الدلع والدلع والمساج والسبا، ركزوا معي شوي. تقدرون تدللون نفسكم في علاجات سبا، في راحة، في استجمام، في جلسة مساج فاخرة، بس مو في أي مكان. نادي إيفانيا النسائي وسبا نادي الرياضي الرجالي، تحديدا في فندق بارك حياة جدة، كثير راح يخف توتركم. تتجهزون لأيام جديدة، أسبوع جديد، تبعدون كذا شوي عن مشاغل الحياة، تستمتعون بيومكم تحت أشعة الشمس عند البول. في مرافق كثيرة للسبا، حائز على جوائز عالمية. إحنا قاعدين نكلمكم على شيء ما يشبه أي شيء. أنا وياكم لخبرنا التالي مستمعينا. خلال زيارتها المفاجئة مع زوجها للقاء عائلات ضحايا الطعن تحديدا في ساوث بورت، ظهرت كيت ميدلتون وهي مو لابسة خاتم زواجها اللي مزخرف بالياقوت. قررت كيت ميدلتون البالغة من العمر اليوم 42 سنة أنها تطلع بأول نزهة رسمية مشتركة لها مع الأمير ويليام من يوم ما انتهى العلاج الكيميائي ودورة العلاج الكيميائي من السرطان. راحت بدون خاتمها الياقوت اللي عياره 12 قيراط ومحاط بمجموعة من 14 ألماسة سوليتير مع الوايت جولد. اختارت حلقة ذهبية رفيعة. كيت ميدلتون لبست الاكسسوار اللي مليان ألماس وياقوت واللي يتقارب مع خاتم الخطوبة الملكي، وعملت فيه فيديو قبل كذا تيم جي بي واللي ظهرت فيه خلال مقطع الفيديو العائلي الدافئ اللي أصدره الشهر الماضي. لبست كيت ميدلتون خلال الزيارة حلق ذهبي على شكل أوراق السرخس من كاثرين زوريدا. أول ما وصلت للموقع مع شروق شمس الخريف بدت مظهر يعني فريش ملفت مميز. أميرة ويلز 10 أكتوبر عملت زيارة مفاجئة مع الأمير ويليام لهذه المنطقة. كان المفروض يعملها الأمير ويليام الحالة، بعدين قررت كيت أنها تجي معاه. يعني هذا هو الظهور الثاني بعد ما انتهت من مرحلة العلاج الكيماوي بعد إصابتها بمرض السرطان. لخبرنا التالي يا مستمعينا، أنا وياكم لقيوا فوق منحدرات جبال إيفرست على لقيوا رفات أو رماد أو بقايا رجل رجل عفوا مو يعني مو رجال رجل الرجال المتسلق البريطاني أندرو إيرفين اللي انفقد أثره قبل 100 سنة وهو يحاول يوصل إلى أعلى قمة في العالم. وإذا تأكدوا أن الرفات لإيرفين ممكن يودينا هذا الاكتشاف لتوفير معطيات إضافية عشان تتوضح ملابسات مصرعه اللي لا يزال يعد واحد من أبرز الألغاز في تاريخ تسلق الجبال الحديث. شافوا أندرو إيرفين ومواطنه جورج مالوري للمرة الأخيرة بثمانية يونيو 1924 على بعد شوية أمتار من قمة أفرست قبل ما ينفقد أثرهم تماما. وعثرت بعثة أمريكية على جثة مالوري عام 1999 على ارتفاع أكثر من 8300 متر. بس فريق جديد ممول من مجلة ناشيونال جيوغرافيك الأمريكية لقي الشهر اللي فات على حذاء في بقايا قدم بشرية تحت الواجهة الشمالية لإيفرست اللي متغطية بنهر رونغ بوك الجليدي. وضحت المجلة أنه أعضاء الفريق لقيوا جوا الحذاء شراب أحمر تخيطت على عبارة إي سي إيرفين. وعرض عدد من أفراد عائلة المتسلق البريطاني أنه يوفرون عينات من الحمض النووي عشان يطبقونها مع الرفات اللي انعرض. كان المتسلق النيوزيلندي إدمونت هيلاري والمرشد النيبالي نوركاي أول من قدروا رسميا يوصلون لسطح العالم الواقع على ارتفاع 8848 متر في 29 مايو. بعض الأوساط المعنية بتسلق الجبال ما زالوا مقتنعين أنه جورج مالوري واحد من أشهر متسلقين الجبال بفترة ما بين الحربين العالمية وأندرو إيرفين كانوا السباقين إلى تحقيق هذا الإنجاز وقضوا خلال نزولهم من القمة. تشير هذه الأوساط أنه الرجلين كانوا مزودين بكاميرا واحدة أو أكثر ممكن تحتوي على أدلة عشان توثق الإنجاز اللي حققه. عام 1933 لقيت بعثة استكشافية قناع أكسجين ومعول ثلج يرجعون لأندرو إيرفين. بس عملية البحث لسه ما لقيت الكاميرا. لقيوا أكثر من 300 شخص مصرعهم فوق الجبل من يوم ما بدأت مهمات تسلقه خلال عشرينات القرن الماضي.
عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة عيشها صح عيشها صح كل يوم مواضع جديدة من عشرة الوحدة وضع كثير صحة وجمال واخبار مشاهير على ميكس اف ام لا تروح بعيد عيشها صح على ميكس اف ام خليك قريب عيشها صح على ميكس خليك قريب عيشها عيشها صح على ميكس اف ام خليك قريب على ميكس خليك قريب
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس اف ام. ميكس اف ام سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
صباحكم الله بالخير مستمعينا تحياتي لكم وما كنتم صباحكم خير من وما كنتم تسمعوني. أرحب فيكم من وراء المايكل كنترول أنا أميرة العباس في طبعا ثاني ساعاتنا واللي اختلاف الرأي فيها دايما لا يفسد لي الودي قضية. قبل ما أبدأ بموضوع حلقتي مستمعينا خليني أقول لكم بن رشد عاملين عروض كثير حلوة. عمليات تصحيح النظر، عمليات الماء الأبيض، تجميل العيون. نتكلم على فروع الرياض وفروع جدة وفروع سير وفروع جازان. أسعار عملية التصحيح تحديدا بفرع جدة صارت ب 3494 ريال حصريا بمناسبة افتتاحهم. وفي عرض ثانية كمان تقدرون تشوفونها في الفروع في نخبة من الاستشاريين السعوديين راح يكونون أكيد مشرفين عليكم. تقدرون تتصلون على 92-501-81 واسألوا عن العروض الحالية في مراكز بن رشد للعيون. أما عن موضوع حلقتنا مستمعينا اسمحوا لي استضيف هاتفيا طبعا ضيفنا لي اليوم طبعا أكيد موجود معنا في الحلقة الزميلة مذيعتنا وفاء بوزيري. سعد صباحك وفاء.
حياك الله أميرة، صباحك الخير إن شاء الله وصباح سعيد على الجميع. معنا اليوم منورنا وسعيدين بوجود ضيفنا الدكتور محمد حمدان الغامدي، حياك الله يا دكتورنا.
أهلا وسهلا دكتور.
طبعا مستمعينا، الدكتور محمد حمدان الغامدي تخصص استشاري أول طب وجراحة العيون، تخصص دقيق في الليزك وبدائله وجراحة القرنية والماء الأبيض، استشاري في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون سابقا. اليوم ودنا نتكلم كثير صراحة عن صحة العيون وخطوات في صحة العيون، وكمان عن المراكز التخصصية بشكل خاص. لكن في البداية دكتور، ممكن تعرفنا بتخصصك الدقيق في طب العيون، وش هي أكثر الحالات اللي يتم التعامل معها في هذا التخصص؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا سعيد بهذه الاستضافة وأتمنى أكون ضيف خفيف على المستمعين مع وجودك أنت يا أخت وفاء والأخت أميرة.
حياك الله دكتور، نورنا.
الله يعافيك. أنا استشاري أول طب وجراحة العيون والتخصص الدقيق في ما نسميه بالأنتيريور سيجمنت والريفراكتيف سيرجري، اللي هي مقدمة العين.
نعم.
والعمليات التصحيحية وبدائلها من العدسات. فالتخصص هذا يشمل اللي هو مثلا عمليات الماء الأبيض، الجراحات القرنية بأنواعها كجراح قرنية، زراعات القرنية، الحلقات، تثبيت القرنية، هذه الأشياء اللي تتعلق بالقرنية، وأيضا التخصص الأكثر شيوعا اللي هو عمليات الليزك والليزر وبدائلها.
نعم.
للتخلص من النظارات والعدسات الطبية اللاصقة.
اي عشان كذا اول ما شفت النظارة في الاستوديو قلت نظارة مين هذه؟ يبي لها حل. طيب دكتور، سؤال مهم عن أهمية المراكز المتخصصة، وش هي الفروق الأساسية اللي بيلاحظها المرضى بين المراكز المتخصصة والمستشفيات العامة في مجال طب العيون؟ طبعا كثير من المرضى ما يعرفون وش الفرق.
طيب شوفي، العالم كله يؤمن بما يسمى بالبروفيشناليزم اللي هو التخصصية في كل مجالات الحياة، ليست فقط الطب وليست فقط على وجه الخصوص في مجال طب العيون. مجال طب العيون يعتبر مجال قوي جدا في مسألة السب سبيشاليتي اللي هي التخصصات الدقيقة. خليني أعطي القاعدة أولا في موضوع أنه الطبيب العيون يتخرج من سنوات التدريب.
نعم.
كبورد أو زمالة طبيب عيون عام، يعني طب وجراحة العيون، هذا هو البورد، هذا مسمى البورد. بعد كده يذهب إلى التخصص الدقيق عشان يأخذ طريقه في أي تخصص. فالتخصصات هذه احنا عندنا 6 تخصصات دقيقة في العيون. أول تخصص اللي هو تخصصي أنا مثلا اللي هو الانتيريور سيجمنت أو الشدفة الأمامية، يسمونه باللغة العربية الفصحى أو مقدمة العين. وما يشمله من العمليات التصحيحية الليزك وخلافه وبدائله. هذا التخصص الأول. التخصص الآخر هو تخصص الشبكية، أمراض الشبكية كالجانب الطبي فيها كليزر وحقن، وأيضا الجانب الجراحي كانفصال الشبكية وما إلى ذلك من التخصص الدقيق في الشبكية. بعد كده ممكن التخصص اللي هو الجلوكوما أو الماء الأزرق اللي هو ارتفاع ضغط العين وما يتعلق معه من تأثر العصب البصري وهكذا وأنواعه وتفاصيله. هذا التخصص الثالث. التخصص الرابع هو عيون الأطفال والحول، وتحت تخصص واحد كيف نعتني بصحة عيون الأطفال وإذا كان يوجد متعلقات من الحول وكيف جراحة الحول ويعني استقامة العين وما إلى من تفاصيل. هذا التخصص رقم 4. السادس هو يسمونها الأوكلوبلاستي اللي هو عمليات تجميل العين وجراحة الحجاج وما حول العين. هذا التخصص الخامس. السادس اللي هو تخصص أعصاب العيون اللي هو متعلق بالعصب البصري وأيضا يكون مكمل لجراحين أو متخصصين في المخ والعصاب ويكون هو في ضمن هذا الفريق.
نعم.
في تخصص زيادة اللي هو تخصص يسمونه التخصصات الداخلية، الالتهابات الداخلية أو ما يسمى بالعربي الفصيح العنبية، وهذا تخصص قد يضاف لأحد من التخصصات هذه، خصوصا إذا كان مقدمة العين أو الشبكية، فيكون مثلا متخصص في مقدمة العين وعنده تخصص آخر اللي هو العنبية، أو شبكية وعنده عنبية، وبعض الأوقات إنه يكون أيضا تخصص الأعصاب العيون يكون أيضا متعلق ب أحد التخصصات الأخرى، يعني يستطيع الجراح إنه أو الطبيب العيون إنه يأخذ مثلا تخصصين في وقت واحد.
نعم.
هذه هي كمقدمة لمسألة التخصصات الدقيقة. طبعا أنا دائما أشرحها وأبسطها لمن يعني يريد الفائدة، سواء من مرضى أو من مستمعين أو من حتى في المجالس العامة.
فعلا، لأن كثير ما يعرفون إن في تخصصات صحيح. دقيقة بهالشكل.
صحيح. أنا الحقيقة يعني أشبهها في أكثر تشبيه، يعني هي ثلاثة تشبيهات ممكن الناس يضحكون عليها، لكنها مثلا زي السيارة. يقول صح. الحين شبهتنا بالسيارة يا دكتور، أقول نعم السيارة الحين، وتوني أتكلم مع يعني برا الهواء
إيه.
إنه مثلا واحد مثلا سيارته عنده مشكلة في المطور مثلا عنده إشكالية في المطور وراح الورشة ولقي الورشة حقت سمكرة وبوية، هل بيروح يودي سيارته لها؟ لا، حق المطور للمطور،
صحيح،
حق السمكرة للسمكرة،
كل واحد وتخصصه،
حق الجيربوت.
حبيت التشبيه يا دكتور صراحة، أنا حبيت التشبيه.
شبهها بأرضه أيضا مسألة اللعيبة الكرة القدم، وهذه يعني أعطانيها واحد من الزملاء، قال زي كرة القدم. قلت نعم كرة القدم، الآن الفريق لما ينجح ما يمكن أنه مثلا إلا في بعض الحالات الاستثنائية الفردية، أنه يكون مثلا المهاجم ما يكون حارس مرمى، مع أنه فيه يعني قصص معروفة في العالم موجودة، لكنه المهاجم مهاجم، والوسط لاعب الوسط لاعب وسط، والمدافع مدافع، والجناح جناح، والحارس حارس، وكل واحد له تدريبه وكل بالضبط. واحد له وضعه مع مدربه، فهي نفس الفكرة يعني هي نفس المبدأ. فطبيب العيون كثير من الناس يأتون مثلا، أنا شخصيا يجيني في العيادة مثلا يقول والله يا دكتور أنا عندي موية بيضة وعنده سكري مثلا، فمثلا أعمل له عمليات الماء الأبيض وجهزه وكل شيء تمام وخلاص أوكي، يقول لي دكتور طب النظر ما هو زين، أقول عندك مشكلة في الشبكية بعد ما أكتشف مثلا بعد عملية الماء الأبيض، وأنا في مقدمة العين، أنا متخصص في مقدمة العين.
نعم.
زي ما قلت في السابق، فيروح في الشبكية مثلا يقول لي دكتور أنا جاي عشانك مثلا أبغى أسويها لي، أقول له لا أنا متخصص في مقدمة العين، فما عنده خبر هو.
صحيح.
أقول أنت عندك سكر يا والد أو يا والدة، وأبغى أحولك للمتخصص في الشبكية على أساس يشوفون موضوع الشبكية المتعلقة الترشحات السكرية اللي تصير دائما مع مرض السكر. فيتفاجأ لأن المعلومة ليست لديه
بالضبط.
وهذا يعني معذور. فهذا هو التثقيف يعني رفع الوعي للمريض على المستوى الشخصي، يعني يقول له والله تروح للشبكية، فيروح للشبكية يقابل استشاري متخصص في الشبكية يقول له فنون الشبكية، يقول والله تحتاج حقن، تحتاج ليزر، نحتاج متابعة دورية، وعلى قولتنا يعني نقطة على السطر يعني ملحوظة على الجنب كذا، انه دائما نقول مثلا في السكري في ترشحات السكرية اقول درهم وقاية خير من قنطار علاج. هذه القاعدة تطبق في الماء الأبيض، في الشبكية، في الجلوكوما، في الماء الأزرق، فهي هذه هي يعني بس أنا حبيت أني أنبه النقطة هذه في الطريق.
نعم دكتور، راح أكيد نرجع لأسئلتنا لأنه عندنا الصراحة أسئلة مرة كثيرة حول تخصصك، تخصص فريد ودقيق جدا، فلذلك بس نطلع بريك بسيط ومكملين معكم.
أهلا وسهلا.
عيشها صح برعاية ريبون، الماركة الرائدة في أجهزة العناية الشخصية والأجهزة المنزلية، وفندق بارك حياة جدة، وبن رشد التخصصي لطب العيون، عيونك أمانة.
تحية لكم مستمعينا، واسمح لي رحب مجدداً بضيفنا الدكتور محمد حمدان الغامدي. ومستمعينا لما ذكرنا في البداية بأنه بن رشد يوجد فيه نخبة من الاستشاريين السعوديين المختصين والمتميزين، فدكتورنا اليوم بكالوريوس في الطب والجراحة العامة من جامعة الملك عبد العزيز، البورد السعودي في طب وجراحة العيون، البورد الأردني في طب وجراحة العيون، تخصص دقيق في الليزك وبدائلها، جراحات القرنية والماء الأبيض، تخصص دقيق في التهابات العنبية، عضو الجمعية السعودية لطب العيون، عضو الجمعية الأوروبية لطب العيون، وخبرة تزيد عن 20 سنة في طب وجراحة العيون. صبح لك مجددا دكتور ووفاء. وقفنا قبل شوي عند أهمية المراكز المتخصصة، ولكن ماذا عن دقة النتائج؟
نعم دكتور محمد، حياك الله، منورنا في استديوهات الرياض. طبعا تكلمنا عن التخصصات الدقيقة قبل شوي مع دكتور محمد، ودكتور محمد كمان وده يضيف شيء، صحيح؟
تفضل حضرتك. هو الحقيقة ما تقدمت به سابقا هو كقاعدة للسؤال اللي سألتني في البداية، وهو الفرق بين المراكز التخصصية والمستشفيات العامة. صحيح، هو الحقيقة المستشفيات العامة تجدين مثلا كل التخصصات موجودة، والتخصص منها الجراحة مثلا كجراحة عامة أو قسم الجراحة العامة، وتحته جراحة العيون، طب وجراحة العيون.
نعم.
هذا المشهور في العالم كله تقريبا، وعندنا في السعودية برضه. لكن ممكن تجدين حسب كفاءة المستشفى ويعني كبر المستشفى واستقطابه للتخصصات وكذا، يفرق من مستشفى لمستشفى ومن يعني مكان لمكان.
نعم، وش اللي يميز بن رشد دكتور؟
المستشفى العام خليني أقول أو الكبير هذا اللي يلم كل التخصصات، قد يكون مثلا عنده جراحين أو استشاريين عيون في تخصص 2-3 فقط، والباقي يعني يغطى بطريقة مثلا عامة كطب وجراحة عيون عامة. لكن المراكز التخصصية أو المستشفيات التخصصية، مثلا عندنا المستشفى الملك خالد تخصص العيون، أو هذا في القطاع الحكومي، أو القطاع الخاص كمراكز متخصصة في العيون، هذه مركز متخصص في كل التخصصات الدقيقة. فأنت حتبحثين عن ضالتك، لا سمح الله يكون في مثلا شيء في تبي تتخلصي من العدسات والنظارات، هتروحي لواحد متخصص
صحيح
عنده شهادة وعنده خبرة.
بالضبط،
تبحثين عن الاسم فقط، ما تعرفين انه مثلا في تخصصات اخرى. تجدين عنده ضالتك، وممكن تحتاجي مثلا والدتك او والدك الله يعطيهم الصحة والعافية، يعني يخليهم لنا ان شاء الله باذن الله تعالى، من حي منهم ويرحم من مات منهم. الفكرة انه مثلا تقول والله دكتور، تجيني مثلا واحدة تبغى تسوي ليزر، اسوي لها ليزر، تقول والله دكتور ابوي مثلا عنده، قالوا له عنده موية بيضاء، اقول الله حيك تعالي جيبيه، أنا في تخصصي الحين، بس إني تخصصي مقسم. مثلا والله عنده سكر، أرسل للشبكية. لا سمح الله عنده موية زرقاء، أرسله للموية الزرقاء في نفس المستشفى، نفس المركز.
نعم.
أقول له مثلا والله عندي، هي تقول عندي والله منطقة فوق الجفن مزعجتني دكتور شكلا، أقول له والله بنكلم زميلنا اللي في التخصص مثلا التجميلي يسوي لك الموضوع هذا، أو أقلها نحولك له هو يتكلم معك بتفاصيل،
بس كله في نفس المكان.
في نفس المكان. هذا هو ميزة المركز التخصصي، وإحنا الحمد لله مراكزنا يعني معروفة ولله الحمد، يعني في الكفاءات اللي نستقطبها والعمل المؤسسي اللي موجود والبروفيشناليزم اللي تكلمنا فيه المهنية اللي موجود، هذا هو الفروقات بين الأماكن. القطاع الخاص عموما يعني الآن يعني يقدم خدمة حقيقة، أتكلم عن طب العيون، يعني عالية الجودة حقيقة، المراكز في تنافس لخدمة المريض بشكل ممتاز، بالمهنية في كل التخصصات وكذا، ويعني المريض هو اللي على قولتهم الغريق يتعلق بقشة.
نعم دكتور، التكنولوجيا اكتسحت كل المجالات، كيف ممكن تساهم التكنولوجيا المتقدمة والأجهزة الحديثة في المراكز المتخصصة إنها تقدم رعاية طبية أفضل للمريض؟
ممتاز، سؤال ممتاز حقيقة. من المهنية أيضا اللي نتكلم فيها إنك تكونين يعني up to date، يعني دائما مواكب للتكنولوجي والتقدم الهائل في العالم في كل المجالات، والعيون بالذات خصوصا، يعني التسارع في التكنولوجي في العيون عالية جدا. منها مثال الليزر مثلا، أجهزة الليزر التي تستخدم
كل سنة تختلف عن السنة اللي فاتت،
وأيضا الأبديت اللي فيها.
صحيح،
أنا يستحضرني الحقيقة الآن منظر ولي العهد الله يحفظه،
الله يحفظه،
يحفظ الملك سلمان، يوم جاب، تذكرون في ديفوس كان في المنتدى الاقتصادي، وجاب جوال قديم وجوال جديد.
صحيح،
هي نفس الفكرة، نفس الفكرة. يعني الآن أجهزتنا اللي نسوي عليها الليزر ما هي أجهزة قبل 10 سنوات 15 سنة.
صحيح، متطورة متقدمة بشكل رهيب.
خلني أقول التقدم في ماذا؟ التقدم أولا في الأجهزة التخصص اللي يعني اللي نوصل للجهاز اللي هو حق الليزر. كمثال أنا أتكلم كمثال، في أشياء كثيرة موجودة في العيون. فمثلا الأجهزة التي يعني مثلا زي التوبوغرافي، اللي جهاز التوبوغرافي اللي هو تخطيط القرنية عشان أسوي الليزر، واحدة من الأشياء المهمة. أجهزة التوبوغرافي هذه قبل 10 سنوات وقبل 15 سنة يعني وينها عن اللي موجودة الآن كقراءة تفصيلية للقرنية، تعطي الجراح أو اللي بيعمل الليزر يعني تفاصيل أكثر عن القرنية، فيكون بأمر الله سبحانه وتعالى أن يتفادى المشاكل اللي إحنا إيش
ممكن نواجهها.
فكل ما كان متقدم الجهاز كل ما كان أفضل كفحص. فقط نتكلم على جودة الجهاز نفسه كليزر. كل ما كان ليزر متعلق بتكنولوجي أعلى، وكل ما كان تفاصيل أبديت from year to year، من سنة لسنة، من وقت لوقت، من فترة لفترة، كل ما كان النتائج أجمل وأفضل. عطفا على سؤال السادة أميرة تقول أنه النتائج وكذا، هي كل ما كانت الأمور أفضل وأعلى تكنولوجي. طبعا التكنولوجي هذه تحتاج إلى خبير ولا متخصص. صحيح. يعني فنرجع للرقم واحد، المربع رقم واحد، أنه المتخصص والخبير هو أعرف والأب تو ديت، يعني الرجل اللي أو الاستشاري اللي يعني دائما يعني يواكب التطور، يحضر المؤتمرات، يقرأ في الأشياء الجديدة، يقرأ الدراسات الجديدة، يوقف على الأجهزة الجديدة يجربها، يجيبها مثلا حاجة نسميها ديمو، يعني شيء كذا بس للوقوف على الجهاز بشكل تفصيلي.
نعم.
وخلاص يعني هو بيكون وقيسي على ذلك كل التخصصات الدقيقة في العيون.
نعم دكتور، كمان لسه عندنا الكثير من الأسئلة، ولكن راح اسمح لي بس نطلع بريك بسيط، نشر رياضية تسمعنا؟ تسمعنا في النشر الرياضية. يلا أوكي.
عيشها صح برعاية ريبون، الماركة الرائدة في أجهزة العناية الشخصية والأجهزة المنزلية، وفندق بارك حياة جدة، وبن رشد التخصصي لطب العيون، عيونك أمانة.
تحياتي لكم مستمعينا، صباحكم الله بالخير وين ما كنتم. مجددا نرحب بضيفنا دكتور محمد حمدان الغامدي، وطبعا وفاء بوزير ايضا معنا من استديوهات الرياض. ان اسعفنا الوقت دكتور في نهايه الحلقه يوجد مداخلات من بعض المستمعين واسئله مطروحه من قبلهم.
تمام،
حياك الله يا دكتور من جديد. دكتور محمد، هل تعتقد أن زيارة المراكز المتخصصة ضرورية لكل المرضى، ولا في حالات معينة فقط تستدعي التوجه لهذه المراكز؟ يعني في ناس مثلا يعانون من موية بيضة، يقول لك بعدين 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 لين ما يصير كارثة أو تصير مشكلة يتوجهون لأقرب مستشفى. هل من وجهة نظركم كمتخصص وش هي أبرز المخاطر اللي قد يواجهها المرضى لما يتأخر أو عدم التوجه لمراكز متخصصة في بعض الحالات الحرجة؟
سؤال جميل أستاذ وفاء. دائما إحنا قاعدة اللي سبق وقلتها قبل شوي، اللي هي درهم وقاية خير من قنطار علاج. دائما أقول حتى المرضى في العيادة إنه دائما الفحص الدوري التشيك اب. أنا نادر ما في العيادة يجيني واحد يقول أنا أبغى شيك العيوني.
يوه نادر. ما تصير تصدق دكتور.
نعم. يعني صحيح، والله أجي يقول لي بس أنا أبغى شيك العيوني، أبغى أشوف أشوف كيف عيوني واضحة. نادر. وطبعا كل الزملاء في التخصصات الأخرى نفس الفكرة، خلي الموضوع لا يوصل لمرحلة وبعدين يعني على قولتنا بقولها بالعامي يقول رجع يا مرجع. فهذه فكرة،
هذه الفكرة. مشكلة.
لكن أنا أقول دائما الفحص الدوري نكتشف أشياء في بداياتها. خليني أبدأ لك كذا بشكل سريع عشان نوصل الفكرة. الأطفال.
نعم.
عدد كثير من الأطفال يجون أباءهم أمهاتهم قبل مثلا الدراسة، قبل ما يدخل في الدراسة أو في الفحص اللي ما قبل الدراسة، ويكتشف إنه ولده ما مثلا أو بنته ما تشوف بشكل جيد. فيجي يقول أنا ما بنتي ما تشوف، لا هي موجودة المشكلة هذه من عمر السنة، أو ست شهور، ولم أحد يعني ينتبه له، لأنه الأطفال عندهم قدرة أنهم يتأقلموا مع أنه يشوف بعين كويسة وعين ثانية، فيحصل لأي شيء كان يعني لأي سبب كان، فيحصل مثلا بعد كده ما يسمى بكسل العين، معروف عند الأطفال مثلا العين الكسولة. فما حد انتبه لها. لو نعوذ بالله من كلمة لو أنها فحص من بدري دوريا، وهي في طبعا في سكجول، في جدول للأعمار التي المفروض أن الأطفال يروحون فيها على أساس يشيك عليها طبيب عيون الأطفال أو حتى طبيب أخصائي البصريات، يشيك على نظره فقط، هل هو يشوف 6/6 ولا ما يشوف، هل يشوف على مستوى عمره، ما هو شرط أن يكون 6/6، يكون على مستوى العمر على حسب المراحل العمرية في الطفولة. هذا مثال. المثال الثاني مثلا تكلمنا فيه المويه البيضاء، او تكلمتي انت استاذه وفاء في موضوع المويه البيضاء. زمان كنا نقول للمريض خل الماء الابيض لين يجمد، لين يتجمع، كنا نسويها بطريقه مختلفه، كنا نسوي عمليه نفتح كبير حقيقة. يعني في الفتحه كبيره في العين على اساس نطلع الماء الابيض، فكل ما كان متجمد كل ما كان اسهل على الجراح انه يخرج هذا الماء الابيض. بعدين جت التقنية اللي هي فيكو إملسيفيكيشن، اللي هو شفط الماء الأبيض أو سحب الماء الأبيض. فبدل ما يعني
ننتظر المشكلة تتفاقم،
كل ما سويناها بدري كل ما كانت أسهل على الجراح وأسهل على المريض، لأني بفتح 2 ملي بدل ما أفتح 1 سنتي. فاثنين ملي وأدخل وأشفط الماء الأبيض وأزرع عدسة مثنية وأطلع، فهذا معناته أنه اليوم الثاني أو بعده المريض حيرجع للنورمال أكتيفيتيز، اللي هو النشاطات اليومية العادية. هذه حالات التطور زي ما قلنا قبل شوي. وايضا انه
دقه التكنولوجيا،
ونتكلم على ايضا تفاصيل في التفاصيل ما بعد المالب، نتكلم في نوعيه العدسات وكذا، كلها لا يمكن تصير في مثلا حاله متقدمه جدا يا دوب نحاول ان نشيل الماء الابيض ونزرع وما نزرع عدسات بديله. هذه بالنسبة مثلا للماء الأبيض. السكري تكلمنا فيه قبل شوي. السكري كل ما أصلا السكري كمرض المفروض أنه حتى تكلموا الآن المتخصصين عن مقاومة الأنسولين وكذا ما قبل السكري، كيف نتفادى السكري، كيف هذه وقاية. نتكلم عن الشبكية، المفروض دوريا أي مريض سكري، وأقولها من هذا المنبر، أي مريض سكري المفروض يفحص دوريا حتى لو نظره 6/6، إنه يروح للأطباء الشبكية ويفحص شبكيته. لأنه اللي يروح من الشبكية من السكري مثلا كمثال ما يرجع.
لا.
يعني هدف أو مهمة الطبيب الشبكية إذا كان في نزول نظر نتيجة الترشحات السكرية هو الحفاظ على النظر الموجود، مو تحسنه إلا فيما ندر.
نعم.
شفتي كيف الموضوع؟ الجلوكوما، هل الديرة هذه يسمون الجلوكوما السويرك، يعني اللي يسرق النظر بدون ما يحس، هو يستطيع يشوف 6/6 في الأمام، لكن يروح تأثر العصب، يتأثر بارتفاع ضغط العين الغير محسوس، وفجأة كده لما يشوف نسمي احنا نظر النفق تانل فيجن يسمونه، يشوف 6/6 قدام لكن كل المجال البصري راح لعدم الذهاب إلى طبيب يفحص العصب ويشوف ضغط العين ويعطيه علاج مناسب بالبداية، أو تدخل جراحي أو تدخل بالليزر يمنع مشاكل كبيرة. لا سمح الله مثلا الماء الأزرق مرض معمي قد يفقد البصر بالكامل. أجرها وقاية خير منك طاري علاج. أرجع نفس القاعدة الأولى.
نعم دكتور،
وقسي على ذلك في بقية الأشياء.
إيه تلاقي المريض يقول لك دكتور يعني أنا محافظ على أكلي وأكل جزر وسبانخ وطماطم لكن ما في فايدة. هنا المشكلة في التشيك اب، ليش ما تسوي أنت فحوصات دورية تهتم بنظرك؟ يعني هل تقتصر خطوات الحفاظ على النظر على نوع الأكل اللي ناكله فقط؟
هو دائما في أي حل أي مشكلة سادة وفا هو التعرف على المشكلة، الاعتراف بالمشكلة. أولا في أي شيء الاعتراف بالمشكلة، هل يوجد مشكلة ولا لا؟ المشكلة هذه موجودة في كل مثلا عمرية، فترة عمرية مثلا كبار السن الله يعطيهم الصحة والعافية.
اللهم آمين.
يعني هو عارف انه لابد يشيك، لكنه زي ما قلتي انت يسوف الين تخرب مالطة. نجي نتكلم على الوضع المأساوي. احنا لو مسألة انه كثير من الناس مثلا يسمع لجاره لزميله لكن ما يسمع للمتخصص.
صحيح.
ما نسمع للأطباء. ما نسمع لأطبائنا. ما نسمع للمعلومات الصحيحة من المصدر. هذه نقطة دائما أنا أركز فيها الحقيقة في كل مكان أقعد فيه، في عيادة، في مجلس، في لقاء، في أي مكان.
صاحبي قال لي، جاري قال لي،
يجون يقول لك مثلا والله فلان قال لي وفلان، أقول له اترك فلان، انت المفروض انك تاخذ المعلومه من المصدر. مين المصدر؟ المتخصص. صحيح. والخبير في هذا التخصص الدقيق
فعلا.
او في هذا المكان اللي يوجد كل التخصصات موجوده. فارجع لنفس الكلام الاول انه هو هذا يعني اذا رحت انت المكان هذا كمل يا اخي، روح خليه يشوف رنيتك، خليه يشوف مقاس النظر عندك، خليه يشوف ضغطك، خليه يشوف المويه البيضاء موجوده ولا مش موجوده، عندك سكري، يشوف الشبكيه. طبعا كل واحد في تخصص.
نعم.
فانت تطلع من المركز وانت عارف تفاصيل صحيح. عينك
عيونك امانه في الاخر.
نعم. فما هي مساله والله صحيح احنا نتكلم على الطب مع الأشياء، نظام التغذية، نظام المحافظة، نظام الأفويدنس، التجنب الأشياء السيئة، العادات السيئة، هذه أيضا تساعد في مسألة العلاج كامل. العلاج كله لا يتجزأ، يعني أنت تتكلم عن الوقاية وتتكلم عن الدعم اللي هو الأكل والمكملات والتفاصيل، لكن الأصل في الموضوع هو أنه لابد أنك تعرف أنه كان بيكون في مشكلة لازم أنا أتعامل معها بشكل صحيح.
نعم. التشيك اب المثالي دكتور من وجهة نظرك كل كم الشخص المفروض يشيك على عينه؟ وهل في عمر معين مثلا يكون احرص، او مثلا المصابين بامراض مزمنه مثل السكري لهم كمان تشيك اب مختلف، كل كم المفروض الشخص الطبيعي يشيك على عينه؟
ممتاز استاذة أميرة. الأطفال يمكن جعرشت عليها قبل شوي.
نعم.
الأطفال مثلا المفروض أنه في بداية 6 شهور لازم يشيك على النظر، لأنه في أمراض خلقية تأتي وهو في مرحلة الحمل.
نعم. كل 6 شهور؟
لا، في 6 شهور الأولى من عمره.
6 شهور الأولى أوكي.
مثلا الفحص بعد كده من سنة لسنة ونص، لأنه في أشياء تحصل في سنة ونص، بعدين كل عمر ثلاث أربع سنوات، بعدين ما قبل المدرسة، هذه تكلمنا في جزئية منها.
صحيح.
هذه مثلا بالنسبة للأطفال، مثلا التينيجرز اللي هم المراهقين، عندنا مرض القرنية المخروطية يبدأ في سن مبكرة من بعد 10، فيكون عنده مثلا انحراف في القرنية ويبدل النظارات، وكل فترة 6 شهور يروح أبوه ولا أمه توديه لمحل النظارات أو كذا، وتغير المقاس، في مقاس في مقاس، وهو قاعد يبدأ في قرنية مخروطية، مرض مزمن ومنتشر عندنا في السعودية بشكل كبير. فالمفروض أنه مثلا بعد سن 10 يشيك على نظره. أي شيء ممكن يحصل أنه نظري ما هو زين، ما يسوف أو ما تسوف أمه أو ما يسوف أبوه، يذهب به مباشرة لطبيب العيون على أساس شيك عشان يمنع مشكلة كبيرة ممكن تحصل. احنا مثلا كمثال تثبيت القرنية، احنا نسوي تثبيت، انا جراح قرنية اقول تثبيت القرنية هو حجر الزاوية في الموضوع، بس الاكتشاف المبكر هو الاهم من كذا.
صحيح.
فهذه نقطة من الاشياء. السكري زي ما قالت الأستاذة أميرة، السكري من اول ما يكون عندك سكري لا سمح الله، او حتى مقاومه او ما قبل السكري، المفروض تشيك دوريا على الشبكيه، تروح للشبكيه، طبيب الشبكيه هو على حسب ما يشوف، يا يقول لك مثلا بعد سنه ابغى اشوفه وضبط سكرك وضبط التراكمي وكذا ويعطيها، او يقول له مثلا تعاني بعد اسبوعين انا محتاج اني اسوي لك فحص معين على اساس اني اتاكد انه الشبكيه ما فيها شيء، وممكن اسوي لك ليزر وقائي او اسوي لك مثلا حقنه عشان نمنع مشكله اكبر
على حسب الحاله.
على حسب يعني. الحاله. فهي مثلا دوريا بدون اي مشاكل المفروض مره في السنه شيك يا اخي يا طبيب السكر، يا مريض السكر عند طبيب الشبكيه.
اي هم يقولون نحن نسوي تشيك اب للجسم كامل
لعيونك
كمان. ليه العيون كذا نسيبها؟
صحيح. صحيح. مع أن نعمة البصر
صحيح.
هي الأهم. لما يصير فيها أي شيء يجي أنا أقول طرفة أو من لطائف، يقول مثلا بعض الأوقات أقول له مثلا عندك موية بيضة بسوي لك، مثلا كبير سن الله يمتحهم بالصحة والعافية، يقول مثلا أقول له عندك موية بيضة، أقول له تحتاج عملية، قال إيش أبوي هذه ما فيها لعب. العيون ما فيها لعب.
طبعاً.
نعم ما فيها لعب، لكني أنا اللي أقرر، لأني أنا المتخصص وأنا الخبير فيها، وأنا اللي أدين الله سبحانه وتعالى بهذه الخدمة، إني أنا أصدق القول وأبرئ الذمة إن عندك يا والد موية بيضة تحتاج عملية لا تأخرها عشان ما تتحول موية زرقاء.
بالضبط.
مثلا ما تتحول جلوكوما، لأنه تأخيرها ممكن يسوي موية زرقاء.
نعم.
وندخل في إشكالية الموية الزرقاء وارتفاع ضغط العين وفقدان البصر، فأسوي لك موية بيضة في 10 دقائق عشان أقدر أوصل لما خلفها اللي هو الشبكية وعصب وشيك عليها، وما هي لعب. هي ما هي
لا
لعب.
لا ما هي لعب.
هي
المشكلة
هي إجراء في مكانه وفي توقيته. أي. وقد يكون متأخر.
صحيح. المشكلة أننا ما نعرف أن الموضوع هذا فعلا ما هو لعب إلا لما نوصل لمرحلة صعبة جدا، فبالتالي التشيك أب ضروري فعلا.
صحيح.
نعم.
دكتور، إيش الرسالة اللي ممكن يسمعونها منك المستمعين في آخر الحلقة اليوم؟
طيب، الرسالة هي التشييك الدوري.
التشيك اب.
نعم،
هذا أهم شيء ممكن.
الاكتشاف دائما يا سادة أميرة. نعم. سادة وفاء، الاكتشاف المبكر في أشياء كثيرة في الطب تمنع مشاكل كبيرة إحنا نعاني منها إحنا كجراحين ومتخصصين. ما ودنا إنه يصير المريض للحالة هذه ونضطر يعني نعيد ونزيد ونسوي عمليات ونسوي أشياء وقد ما نحصل على نتيجة كويسة.
صحيح،
لأن صحة ما لها ضمان، لأن حالة متقدمة
فعلا ما لها ضمان من غير تشيك اب.
احنا نحزن الحقيقة في حالات كثيرة في العيادات، نجلس ونشوف مرضى يعني متأخرين وحالات متقدمة وحالات واصلة لحد انه يعني ما حنقدم فيها لو تدخلنا فيها الا جزء بسيط، نسبة بسيطة، بينما كان بامكان هذا المريض لو جانا قبل سنتين قبل 3 سنوات وتابع انه ممكن يحصل على خدمة ممتازة ويحافظ على اشياء اخرى. احنا مكتسبات في النظر وفي في صحة العين اكثر مما يتوقع هو.
نعم،
فهذه هي النقطة المهمة اللي أنا ودي أنا أقول. وأقول النقطة الثانية إذا أذنتي لي يا سادة أميرة،
تفضل
اذهب إلى المتخصص والخبير، ابحث عن طبيبك.
صح،
لا تغرك البروباغاندز،
صح،
الأشياء والكلام اللي مجرد كلام، ابحث عن المتخصص والخبير، اذهب إلى السورس، المصدر، مصدر المعلومة الصحيحة، اذهب إلى المتخصص اللي يتكلم بما يعني يعرف ويتقن. ترك الأمور ولا عشان فلان ولا عشان العلا ولا عشان مثلا مقطع ولا عشان حاجة ويروح يدربي راس على
على طار المقاطع دكتور، سوشيال ميديا.
نعم،
أول ما يشوف أي خبر ما له أي عارف اللي هو صحة أو ما هو صحيح أو ما هو موثوق يصدق في هذا الخبر، يقول لك إيش سوي الخلطات الفلانية وحطها في عينك وراح تلاقي عيونك تمام وتتفاقم قبل المشكلة وتصير دبل ويجي للمتخصص وقتها. صح، يقول حل لي المشكلة هذه.
شوفي أي يعني هذه قيلت قبل إنه يعني اللي يتكلم في غير فنه يأتي بالعجائب.
إي والله إنك صادق.
يعني ما هو فنه ولكن يبغى مثلا محتوى عنده أو شيء كذا. إحنا ما عندنا مشكلة في هذول أقلها يعني، لكن أنا ودي من المريض اللي يسمع إنه يتحقق، لأن الحكمة ضالة المؤمن فأن وجدها فهو أحق بها. فالموضوع بالنسبة لنا إنه لما أنا أسمع يعني خلينا نمسك العصا من النص، هي ظاهرة إيجابية سلاح ذو حدين. يعني مثلا أنا سمعت مثلا مقطع وكذا، ممكن أنا والله أنا البارح هذا البارح زميل استشاري معتبر في استشاري أسنان فشاف مقطع فرسلوا لي على طول قال لي إيش رأيك يا دكتور، هذا استشاري أسنان يعني وخبير. هذا هو التعامل الصحيح.
صح،
انه هذا دكتور بامكانه، هو طبيب يعني ايضا بغض النظر عن تخصصه بامكانه يفتح مثلا اي مجلة طبية في هذا التخصص العيون ويقرا فيها وممكن يحصل على المعلومة، لكن هو ارسل لي. نعم، لاني انا متخصص. انا متخصص. نعم، في هذا، فقال لي دكتور ايش رايك، فارسلت له رسالة صوتية كذا بالتفاصيل على طول، ارسل لي جزاك الله خيرا وشكرا جزيلا على المعلومات المستوفية لهذا الامر. هي هذا هو هذا التعامل الصحيح. كثير من الناس، انا خلينا نكون يعني قلت لك ايجابيين نوعا ما، لما يلقط المعلومه من اي مكان تحقق منها فقط، انت لا تاخذها وتطلع فيها
مباشرة.
تطلع فيها مباشره. نعم، تحقق منها، اذهب للواحد متخصص، هل هذا صحيح المعلومه او لا، هو بيعطيك الخبر. يعني يبي يعطيك الخبر من عنده هو ويقوم بخدمتك كمتخصص في هذا المجال، او بيحولك لمتخصص ونرجع نفس الكلام الاول التخصصيه، ويرجع يعني اقلها يدلك على شيء زين سواء هو بيسويه ولا بيرسلك لاحد متخصص فيها.
نعم،
هذا من باب العدل يعني مع الامر مع الناس، ويعني لابد ان نعذر الناس يعني حتى ما نكون يعني مجحفين عليهم. يعني زي ما قلت لكم الغريق يتعلق بقشه، قد يكون عنده مرض وكذا وراح لفلان وراح لعلان وجاه مقطع كذا يمكن يحاول فيه، لكن التحقق والتثبت شيء مهم في ديننا اصلا قبل ما نتكلم في صحتنا وفي اجسادنا.
نعم دكتور، كل الشكر على تواجد حضرتك معنا في استديوهات الرياض، نورت حلقتنا، وكل شكر على وقتك ومعلوماتك القيمه. اذن مستمعينا من مركز بن رشد التخصصي ضيفنا اليوم محمد محمد حمدان الغامدي التخصص استشاري أول طب وجراحة العيون، تخصص دقيق في الليزك وبدائل وجراحات القرنية والماء الأبيض. كل شكر لك دكتور. شكرا وفاء، يعطيك العافية.
شكرا لكم جميعا، نوركم وشرفتوني بهذا الاستضافة.
نورتنا وسعيدين بتواجدك معنا.
شكركم. شكرا.
عيشها صح، عيشها صح لبداية سعيدة، عيشها صح، عيشها صح كل يوم مواضع جديدة من عشرة الوحدة وضع كثير، صحة وجمال وأخبار مشاهير على ميكس إف إم، لا تروح بعيد. عيشها صح على ميكس إف إم، خليك قريب. عيشها صح على ميكس، خليك قريب. عيشها صح على ميكس إف إم، خليك قريب. على ميكس، خليك قريب.
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس إف إم. ميكس إف إم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
مساكم الله بالخير والنور والسرور، تحياتي لكم وما كنتم، مساكم خير من ما كنتم تسمعوني. رح فيكم في أولى ساعات المساء وآخر ساعات برنامج عيشها صح. اسمحوا لي أرحب بضيفتنا في الاستوديو في هذه الساعة، مستشارة علم الألوان وخبيرة المظهر والإتيكيت ريهام أبو الفرد. ريهام صباح الفل ومساء الفل ومساء الهنا.
صباح النور يا حبيبتي أنت، الله يسعدك على اللطف هذا والاستقبال الحلو.
ريهام إحنا كنا ندردش أنه أنت أبداً مو أول مرة تطلعين معنا في ميكس إف إم، كان لك كثير حلقات قبل كذا.
دوبي بقول لك كنت أنه حقيقي إذاعة ميكس إف إم لها مكانة غالية جداً على قلبي، لأنه أول ما بدأت شغل يعني أول مكان أظهر فيه أو يعني في الإعلام كان ميكس إف إم. كنت أطلع معهم كضيفة أسبوعية عشان أعرف بعلم الألوان والمظهر، طبعاً ده الكلام أكثر من 10 سنين.
ريهام لسه أبغى أقول لك أنت من الرائدات في مجالك، أنت من الناس اللي بدأتم فكرة ستايلست، كلمة ستايلست أو خبيرة مظهر أو علم الألوان أو إتيكيت. جريئة، كنت كثير جريئة وما زلتي، ألوانك وطرحك وأفكارك في مجالك جريء. كيف ريهام من هذاك الوقت لليوم شايفة النقلات اللي قاعدة تصير؟ كنت تحاربين في البداية وانت تشرحين الفكرة اللي انت حابة توصلينها.
يعني حقيقي سعيدة وفخورة جدا بالنقلة اللي صارت، يعني الحمد لله كمان الأشياء اللي بتصير في البلد ليتلي هي كمان مرة فتحت لنا أبواب كثير. يعني احنا في تغير كبير في فترة بسيطة، فهذا التغير الكبير يعني احنا في خلال كم سنة فجأة صار عندنا هيئة أزياء وصار عندنا عروض أزياء وكده، فبدأ في توجه واهتمام بهذا
الجانب.
يعني فالحمد لله يمكن احنا من حسن حظنا انه بدأنا وشوية كده وعلى طول بدأت في التطور في هذا الجانب، وبدأ في الدعم وبدأ في كده، وبدأوا الناس يفهموا أهمية هذا الجانب. بدأ يصير في عندنا سينما، بدأ يصير في عندنا اهتمام أكتر بالفنون، وزارة الثقافة، هيئة الفنون، هيئة الأزياء، هذه الأشياء كلها كانت حقيقي فتحت أبواب ومجالات عمل كتير للناس اللي بيشتغلوا زينا. يعني أنا أول ما جيت حتى يمكن ما كان في مجال شغل.
لسه كنت أبغى أسألك ريهام، إيش اشتغلتي؟ أنت يعني تخصصك ما كان موجود هنا.
أيوة، أنا درست هنا إدارة أعمال، وبعد ما خلصت جامعة ودرست ماستر وكده، أنا أحب الفن. يعني من صغري أحب الفن وأحب الآرت وأحب الألوان، تجذبني، أحس عندها سبحان الله طاقة كده، يعني سعادة.
صح.
بدأت أرسم، يعني إحنا كبرنا إيش الهوايات، الرسم وكده، فإذا أنت ميولك فنية هتروحي للرسم. والله مرة حلو مرة انبسط، لكن يعني كنت بأدور على شيء يعني حابة كده. يعني أنا من أنا صغيرة زي ما قلت لك مثلا أشوف، ممكن أشوف كلاب سالون أحس إنه هذا اللون عامل فيك شيء، معطيك إشراق. أشوف لون أحس إن أنا ماني قادرة أشوف هذا الشخص لابس هذا اللون مضايقني يعني من غير ما أعرف
عين فنية.
إيوة لحد ما لقيت إنه حقيقي في علم, في علم مبني على هذا الشيء, مبني على تأثير الألوان على مظهرنا وعلى نفسيتنا وعلى شخصيتنا, دي الأشياء كلها. فبدأت أول حاجة درست علم الألوان, وبعدين درست المظهر الشخصي والستايلينج, وبعدين درست الإتيكيت وربطتهم كلهم ببعض, وبدأت أعمل كلاسات في دي الأشياء دي
درسينها.
كلاسات فردية أول ما بدأت ككلاسات فردية, إذا في شخص حابب استشارة أو كده أقدم لهم. شوية شوية بدأت مع شركات, بدأت يعني وبدأ ينتشر أكثر الحمد لله.
ريا, أنتي أول من أوائل الناس اللي بدأوا فكرة عجلة الألوان, كلميني شوي عنها, إيش هي عجلة الألوان؟
عجلة الألوان طبعا الألوان عندنا إحنا مرة
تخصصات
كتير. أيوة, فعجلة الألوان يعني غير اللي هو تحليل الألوان, تحليل الألوان على الشخص نفسه. عجلة الألوان لا, هي عجلة اخترعت عشان تقدري تعملي ميكس اند ماتش وتنسيقات كتير بالألوان بطريقة علمية يعني بمعايير محددة. مثلا ساعات كتير في ناس يقولك أنا ما أعرف أدمج ألوان, أو مثلا ده اللون إيش ممكن أخلط معاه. عجلة الألوان حتعطيكي كل الطرق اللي تقدري تخلطي بها الألوان بطريقة صح مريحة للعين. لساعات مثلا نلاقي تنسيقات تحسيها شوية لكها ما هو مرة إليغان,
صح,
أو مثلا مزعج, أو مثلا دمج الألوان بطريقة مرة يعني ما تقدري يعني تو ماتش. وساعات لا, نفس الألوان بدرجات معينة ودرجة لون معينة ندمجها مع بعض, سبحان الله تعطيك اللوك الحلو, تعطيك الشيء الحلو من الألوان. فهي دي هدف عجلة الألوان, يعني بعد ما خلصت تعرفي تستخدميها, هتعرفي تستخدميها في تنسيق ملابسك, في تنسيق ديكورات البيت, يعني هي لكل شخص
يهتم بالألوان.
بالضبط,
ميك اب ممكن
طبعا, ميك اب كله.
طيب ريهام, أنا متأكدة أنك سمعتي كثير إيش الفرق بينك وبين الديزاينر. كثير في خلط وجمع ما بين الديزاينر والستايلست أو خبير المظهر ومصمم الأزياء,
صح؟
إيش الفرق بينهم؟
مصممة الأزياء أو مصمم الأزياء إلا هو الشخص إلا بيصمم الأزياء, إلا يكون عنده أفكار إبداعية حابب يعمل. طبعا الهدف منه أنه مثلا عنده أفكار إبداعية, عنده مسج حابب يوصلها, لأن ساعات حتى الأزياء في رسالة منها. حابب اعمل قاعدة يعني
جماهيرية تقصدين,
قاعدة ايوة, او قاعدة اللي هم المشتريين
الكلاينتس الخاصين فيه.
ايوة, فبيوظف هذا الشيء عشان يظهر تصاميمه. وبيصير يعني بنلبس منها
يبيعها.
بالضبط. الستايلست لا, هي ما عندها تصاميم, هي مجرد انها بتاخذ التصميم بتنسقه عشان تعمل لوك كامل, ان كان من اكسسوارات, ان كان من تسريحه شعر, ان كان من
جولريز
يعني
انتم ريهام انا احس ما تبيعون سلعه, تبيعون خدمه. المصمم يبيع سلعه.
بالزبط.
طب المصمم ما يقدر يكون ستايلست ريهام؟
ممكن لو هو درس ذا الشيء.
يعني
ساعات انا اشتغلت مع ناس مثلا اوريدي عنده خبره كثير عن الستايلينج, وحتى مثلا ممكن هو يوجه الستايلينج, انا هذه المسج حقتي, هذه رؤيتي, فانا ابغى الستايلست تمشي على دي الرؤيه. بالضبط.
طيب ريهام, مؤخرا إيطاليا, فرنسا وغيرها من البلاد الثانية, الرياض بكل فخر اليوم قاعدين نتكلم على عروض الأزياء العالمية. أنتم كستايلست ومصممين الأزياء اليوم, إيش أهمية عروض الأزياء بالنسبة لكم؟ إيش أهمية عروض الأزياء في حياتنا عامة؟
في الحياة عامة لها أهمية من كذا جانب. أولا للناس يعني اللي هم العملاء والمشترين وكذا, بيشوفوا إيش الجديد,
صح,
في عالم الموضة, إن كان من موديلات, من تصاميم, من ألوان. يعني دائما الموضة بتطلع بعد
عرض الأزياء طبعا.
كمصمم زي ما قلنا بيعمل قاعدة جماهيرية له, بيعمل اسم, ممكن يعمل ماركتينج للبراند حقه. احنا كتير بنشوف دحين مصممين لسه صغار يعني ما هم معروفين وبيشاركوا في عروض الأزياء, صح, العالمية, وبعدها بيعملوا
بومينج.
بالضبط. فهي تفتح أبواب لكتير من الناس في ذا المجال. بالنسبة لينا إحنا كستايلست طبعا مرة مهم إنه أنا أكون دائما على اطلاع بكل آخر صيحات الموضة, إيش الجديد, إيش الألوان, إيش الأقمشة. فكمان مرة حلو برضو كمان أشوف الديزاينر الجدد, لأنه إحنا أغلب تعاملنا في فوتوشوت في تصوير في كده
ما بيكون
مع ديزاينرز, فحلو إن أنت تعملي كمان كونكشن. مثلا ديزاينر عجبك ستايله وعجبتك تصاميمه, فيصير التعاون القادم إن شاء الله معاه. فزي كده يعني ساعات حتى في التصوير أعمل ميكس أند ماتش من كذا ديزاينر, مثلا الاكسسوار من ذا البراند, اللبس من ذا البراند, ممكن حتى ميكس اند ماتش اذا في يعني ديزاينر ما يعارضه, ممكن البلوزه من ديزاينر والتنوره من ديزاينر ثاني, فنعطي يعني
افكار زي الكولابوريشن, تعاون بين المصممين. ايش الافضل لك انت في الفاشن ويكس؟ ايش اكثر شيء تحسينه قريب لك ويشبهك
كتجربه فاشن ويك او كديزاينر؟
الاثنين.
طيب أوكي, تجربة فاشن ويك أنا مرة أحب صراحة, يعني أرجع من الفاشن ويك وأنا منتعشة وعندي طاقة
بارس.
يعني لا. أنا مرة أحب ميلان فاشن ويك.
ميلان فاشن ويك
ميلان باريس مور كوتور.
أوكي أزياء سهرة أكثر.
أيوة الإليغانت الكلاس الكوتور كده في باريس. ميلان لا, اللبس حقنا شوفي اللبس حقنا اللي حتلبسيه كل يوم اللي كده, مثلا لندن مور اللي هو ستريت ستايل. ميلان لا, متنوع
فتتلاقين في كل شيء.
طيب. أحب كمان من الديزاينر مرة يعجبني دائما عندهم كده يعني مبادرة إنهم يكسروا الرولز وأفكار جديدة, جوتشي. يعني جوتشي مثلا أول براند
عرض جوتشي تحديدا. أيوة.
أول براند عمله اللي هو دائما إحنا بنلاقي الحضور رجال وسيدات.
صح.
فجوتشي كان أول براند يعمل ميكس بين أزياء السيدات والرجال مع بعض. أول براند عمل كمان اللي هو التوأمة اللي خرج مودلز كلهم توينز مع بعض, فكان مرة أيوة كان حلو, ويعني عنده رسالة يعني التوينز إنه الناس دايما الموضة بتعيد نفسها, الناس ممكن يلبسوا زي بعض بس كل من بستايل مختلف. صح. فدايما في أفكار جديدة في عند جوتشي.
قديش حلو اليوم, يعني كنا نسافر بلاد عشان نحضر عرض أزياء, قديش اليوم وجهك سعيد وأنا كمان مبسوطة أنه إحنا قاعدين نقول أنه كل الديزاينرز العالميين راح يكونون دايما موجودين, وإحنا هنا في نفس مكاننا في المملكة العربية السعودية تحديدا بالرياض, رياض فاشن ويك قلتي لي الخميس
إن شاء الله يبدأ.
إيش إحساسك ريهام وأنت قاعدة تحضرين عرض أزياء عالمية اليوم عندنا بالرياض؟
يعني هو السنة اللي فاتت كان أول عرض أزياء السعودية اللي هو فاشن ويك, أول عرض أزياء, كان إحساس يعني ما أوصف لك حقيقي, كان مرة حلو إنه أنت فجأة بتشوف الشيء اللي أنت زي ما قلتي كنا نسافر له مرة صعب إنه إحنا نوصل له ونحضره, فجأة بيصير هنا عندنا في البلد, بيسلط الضوء على أهم الديزاينر, على الإبداعات اللي هنا عندنا, إحنا عندنا ناس مرة مبدعين.
لسه أبغى أسألك اليوم إيش رأيك بالديزاينرز السعوديين مؤخرا؟ أنا شايفة كمية من الإبداع لما تشوفين مثلا فساتين من ديزاينرز سعودية أو بدلات أو كذا قاعدة تنلبس برا, حقيقي في ديزاينز يعني
صح
حلوة فعلا
كتير, وتقولين كيف هذول العالمية بيلبسوا سيليبريتيز برا. يعني بتلاقي مثلا على الريد كاربت في مهرجان كان, في مهرجان فينيس, بتلاقي سيليبريتيز أجانب لبسين تصاميم سعودية.
صح. مين من مفضلينك من الديزاينرز السعوديين ريهام؟
كتير والله, وتعاملت مع كتير كلهم أحلى من بعض, وكلهم يعني تعامل راقي, ديزاينات إبداعية. مثلا عندك أروى العماري, عندك هنيدة صارفي, كتير صراحة في كتير يعني حقيقي سيدات سعوديات احنا فخورين انهم هم من بنات هذه,
ورجال كمان مؤخرا ريهام, ورجال كمان قاعدين يعملون ديزاينز حلوة صراحة.
صح.
طيب لو قلت لك أبغى فنانات تحبين ستايلهم وقولي لي ليش؟
طيب كمان الفنانات كتير يعني برضو في تطور كتير في اللوكات حقتهم, يعني ليه اللي صايرين نشوف أغلب الفنانات خاصيرين يعرفوا نفسهم كده, يعني اختلف
ما في التهاويل القديمة بالزبط. اللي كانت تصير.
أيوة. يمكن هذا كمان عشان صار في ستايلست. يعني شوفي دائما الانسان لما يكون ما في ستايلست ممكن يتبع موضه طلعت فيلبسها, بس انا ممكن دي الموضه ما تناسبني فاكون مني مرتاحه. صح. فيها, او مثلا بعد فتره اقول يا رب انا ليش لبستها يعني. صح. لكن لما يكون في ستايلست لا, الستايلست عنده نظره أوكي موضة نأخذ من الموضة اللي يناسبنا، يناسب شخصيتنا، يناسب شكلنا، يناسب هل حيريح، هل حيضيف لدي الشخصية أو لا، حيقلل منها. فهذا الشيء يعجبني مرة ستايل نجوى كرم، لأنه يعني قدرت تشتغل على ستايلها ولوكها ودايما متجدد، في تاتش حلو كده إليغانت، وفي نفس الوقت تعرف تختار كثير التصاميم اللي تناسب شكل جسمها. يعني بتحول دايما شكل جسمها لأور جلاس، دايما عندها ده الحس، فيعجبني ده الشيء.
مين كمان؟ أبغى اسم ثاني.
مين كمان؟ والله كثير، بس يعني
حتى لو أجانب عادي،
يعني يمكن تضحك عليه، بس أنا مرة أحب باريس هيلتون.
ليه؟ مرة آخر اسم توقعت تقولينا
تعجبني ستايلها مرة.
بينك بينك بينك
بينك بينك، يعني هو كمان ترى كمان
كاركتر
الزوج يعني شخصي، يعني ممكن زوجي غير زوجي كده، يعني كل مين عنده. فأنا يعجبني ستايل بينك.
صدمتيني. أوكي اليوم ريهام كيف أقدر أوصل، يعني أوكي أنا ممكن أقدر أستعين بالستايلست مثلا مرة 2 10 100، متى أوصل لمرحلة أنا أكون ستايلست نفسي؟ يعني أنا أقدر أعمل شوبينج لحالي، أقدر أنسق أزياء بنفسي، أقدر أكون دايما في أبها حلة بدون ما أرجع للستايلست.
ممكن من أول مرة. في كلاسات. يعني غير لما أنا أشتغل ستايلست لمجلة لفوتوشوت أو ستايلست لسليبرتيز مثلا حتلبس في أفنت شيء أو كده، غير لما أنا أشتغل مع كلاينت عادية. في كتير كلاينت يجوني في عندي كلاس اسمه بيرسونال ستايل، بيرسونال ستايل كلاس. هذا الكلاس انت يعني اعطيكي مفاتيح نفسك. حتعرف كثير يجوني بنات تقول لي انا كده شكل جسمي، لما ناخذ القياسات وكده يطلع غلط. يعني كثير هم ما هم عارفين، يعني حتى انا ما اقدر اعرف من غير ما اعمل لك الاناليسز والتحليل والكلاس، والكلاس طويل يعني ممكن مدته ساعات اعمله على يومين. ونعمل شوبينج تريب بعد ما نعرف إيش الشخصية حقتك وشكل جسمك وشكل وجهك، القصات المناسبة ليك، أعطيكي كل شيء كده في الكتاب مفصل، وننزل نعمل شوبينج تريب، أعلمك كيف تشتري بطريقة صح، كيف تبني دولابك بطريقة صح، وبعد كده أنت ستايلست نفسك، ما تحتاج ستايلست.
وحيكون أكيد في تتش للذوق الخاص بالشخص طبعاً نفسه. يعني
طبعاً، يعني إحنا أبداً ما نلغي ذوق الإنسان، زي ما قلت لك كل إنسان سبحان الله له تفضيلات غير. في ناس مثلاً يحبوا الدراماتيك أكتر، في ناس يحبوا السمبل أكتر، في ناس يحبوا الناتشرال أكتر، فأنت تروحي للذوق اللي يعني ذوقك الشخصي، بس الستايل المناسب لك.
ريهام مؤخراً السوشيال ميديا، خليني أقول لك وجهة نظري الشخصية في الموضوع، في بارت ما أعرف إذا تتفقين أو تختلفين معي فيه، في بارت كله تنمر صار مزعج، هذه تعرف تلبس وهذه ما تعرف تلبس، وهذه تلبس أولد ماني وهذه تلبس نيو ماني، وهذه تلبس جيل مدري زين ولا زين ولا مدري إيش يسمونه، أنه أنت زي الكبار وأنت زي الصغار، إلخ 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 إلخ. اليوم أنا إيش الصح؟ كيف أنا حظهر دائما بمظهر أنيق مرتب، ما أتبع لفئة ولا لموضة ولا لطبقة اجتماعية معينة، ما أبغى أتصنف، أبغى أكون لابس حلو شيك وبالشيء اللي يناسب ميزانيتي، يناسب مثلا برنداتي أنا المفضلة مو برندات الناس المفضلة،
ممكن ما يكون براند أصلا
مثلا، يعني هم يقولوا لك حتى لا هذه السنة لازم يكون عندك هذه الأربع براندات، السنة الجاية لازم تكون لابس هذه اللونين، السنة اللي بعدها لازم تكون لابس من الديزاينر الفلاني إلى آخره، من اللي أنت تشوفينه في السوشيال ميديا. يعني أنا أدخل أقرأ أحس أنه يعني في تنمر غير مبرر.
صح
يا أخي أنا حر، يعني إيش رأيك في الموضوع؟
يعني زي ما قلتي كل يعني كل شيء له جانب سلبي وجانب إيجابي، فالسوشيال ميديا لها جوانب إيجابية كتير
طبعاً،
بس
أكيد.
كمان لها جوانب فعلا سلبية، يعني حكاية التنمر هذه حقيقي ظهرت مرة بكثرة بعد السوشيال ميديا، لأنه أعطت مجال لكل الناس يقدر يعبر عن رأيه.
صح.
تحت حساب وهمي ما حد عارف أنا مين، فيتكلم زي ما يبغى كده، فطبعا التنمر دايما يعني إحنا ضده، ممكن نعبر عن رأينا، شوفي أنه أنت تعجبي كل الناس
هذا مستحيل.
هذا مستحيل. يعني رضا الناس غاية لا تدرك. كل إنسان زي ما قلت لك ممكن هو مرة حلو بس ما هو زوجي. يعني
صح
زوج أحد تاني. فعشان كده يعني كل مين عنده زوجه في أشياء حقيقة تكون يعني زي ما نقول تخدش الذوق العام، في أشياء حقيقي وحشة. بس برضو هذا ما يستدعي أنه إحنا نتنمر وكده. يعني دائما يقول رأينا بطريقة إليغانت، نعبر عن رأينا بطريقة إليغانت ومو أي أحد يعبر عن رأيه يعني كتحليل سليم أو كده. بس مثلا أنه هذا يعجبه ده الشيء وإنسان تاني ما يعجبه، هذه حرية شخصية. وزي ما قلت لك مستحيل تعجب كل الناس. أهم شيء أنه أنت تكوني دائما بتبحثي عن اللوك إلا ما يكون زي ما قلت لك في شيء، يعني في لوكات حقيقي ما تفهمي إيش هي. يعني صعب. بس مثلا بس في لوك مثلا يعني ممكن ما يعجبني بس هو حلو.
طب ريهام إيش الـ 1 2 3 بشكل عام؟ أتكلم أعرف أنه هذه كلاسز معلومات سرية، بس بشكل عام إيش الـ 1 2 3 لأنه خنقونا في السوشيال ميديا، إيش الـ 1 2 3 اللي أنا ماشية كذا في السيف سايد، يعني ما حد يقدر يتكلم يقول انه انا مو انيق؟
اذا كنت كلاسيك
اوكي
وناتشرال انت خلاص سيف
سيف سايد.
ايوه في السيف سايد. كل ما كنت ابسط وكل ما كنت ما بتتبع مثلا، احنا ساعات كتير عندنا موضات مجنونه
صح،
عندك جرأة تسويها، شخصيتك تساعد، اللوك حقك يساعد، ملامحك تساعد، قاعد يعني مثلا عندك مايا دياب. مايا دياب مرة دراماتيك
جدا وجريئة جدا
ويلق لها يلق لها شخصيتها تساعدها، طولها جسمها كله يساعدها. فقاعد إذا أنت ملامحك هادية يعني بسيطة ناعمة ما حتستحملي، عرفتي ما حتستحملي تروحي مع
كم، حتى جمهورك ما يقبلك أو شيء.
خليكي دائما يعني أنا أحس البساطة هي سر الأناقة صراحة. طول ما أنا بسيطة، عشان كده حتى عرايسي أنا دائما أنصحهم، ساعات كتير يجوا عرايس يعني ياخدوا معايا الكلاسز ونعمل نختار الفستان وكده، أحب دائما فستان الفرح تسريحة يكون ميكابك ما يكون يتبع أي ترند. أنيق سيمبل ناعم كلاسي، بعد 20-30 سنة تشوفي صورك ما تقولي أنا إيش كنت عاملة، لا تقولي والله كنت كيوت، أولادك ماما كانت حلوة، أحفادك والله ستو كانت كيوت. يعني ما تقولي يو أنا إيش هذا الميكاب اللي كنت عاملة. فدائما تروح للسيمبل.
طب ريهام طلعت موضات زي أننا مثلا مؤخرا يعني في بنطلون بيجاما صار كثير ترند صح، وكل الناس قاعدة تلبس. تعليقك تحس أني صح أو غلط ممكن نعمل هذه الخطوة؟
على حسب كيف تلبسي.
رايح المطار أكثر شيء قاعدين يلبسونه في المطار
برضو، على حسب كيف حتلبسي كيف حتنسقي. ما أنت ممكن تنسقي بطريقة يعني هو الترند ما هو حلو.
أيوة أنا أتفق معك،
هو حلو بس يعني ساعات تشوفي على ناس ماشي حاله، ساعات تشوفي لا يعني تو ماتش.
طلع برضو بموضة الأولد ماني والنيو ماني والما أعرف إيش، هذا لبس الأثرياء أبا عن جد، وهذا لبس لا الناس اللي توها صار عندها فلوس، علما بأنه ريهام يعني أنا أعرف ناس حرفيا أثرياء أبا عن جد وستايلهم مثلا جري وأوفر ويحبون المبالغة ويحبون الميكب ولا يقلهم زي ما حضرتك تفضلتي، وأعرف العكس. تعليقك، هل في فعلا لبس للأثرياء ولبس للطبقة المتوسطة ولبس للناس اللي دوبها صار عندها فلوس ولا؟
يعني والله ما نقدر نقول يعني في شيء زي كده، بس فعلا في مثلا الناس اللي يكونوا وأنا أشوف يعني هم حرين من حقهم، مثلا الناس اللي يكونوا اشتغلوا على نفسهم وبدأ شوية مثلا أول مرة تشتري شنطة براند أول مرة فتلاقي فيه مبالغة شوية يبغوا يظهروا
لوجو لوجو لوجو
أيوة يبغوا يظهروا يعني طبيعي هي فرحانة يعني غير اللي طول عمره والله متعود يشيلها ما حيفرق يبين اللوجو لما يبين اللوجو صح. فبس يعني بصفة عامة هو يعني هذه الأشياء كلها الناس يعني ساعات يعملوها الشركات والبراند يعملوها للماركتينج فيعني هي مجرد
دعايات
أيوة بالضبط.
في سؤالي الأخير ريهام أبغاك تكلميني على إيش يعني الأندرتون، كثير نسمع الديزاينرز والستايلست يرددون هذه الكلمة
صح،
اشرحي لنا إياها.
طيب الأندرتون هو أهم شيء في علم الألوان الشخصي اللي هو تحليل الألوان. الأندرتون هو ما له علاقة أبدا بلون البشرة، كثير ناس يحسبوا سمرة بيضة شقرة فيناسب هذه الألوان. شفت كيف إحنا صغار طول عمرنا يقول لك السمرة اللي قلها كده
صح صح
لا الأندرتون إحنا ما بنطل أبدا في لون البشرة، إحنا بنطل في الأندرتون زي اسمه
تحت البشرة
بالضبط. فطبعا هذا ما بيبان على طول، لازم يكون في جلسة تحليل ألوان، بنشوف نجرب فيها مجموعة ألوان تحت إضاءة معينة، في يعني في أشياء معينة نحتاجها، بعد كده نعرف تصنيف بشرتك. وفي يعني معلومة مرة مهمة إنه كل شخص يقدر يلبس أي لون، أي لون. يعني مثلا في ناس تقولي أنا ما يليق لي الأحمر، في درجة أحمر تليق لك،
من كل لون في درجات تناسبني
بالضبط. أهم شيء كيف نعرف اللون الدرجة اللي تناسبك؟ عن طريق تحليل الأندرتون، هل له علاقة بلون؟ يعني ممكن واحدة سمرة وواحدة شقرة والاثنين يطلعوا من نفس تصنيف الأندرتون، فحيناسبهم نفس درجات الألوان.
فما يفرق. أيوة. ريهام أنا نفسي الحلقة ما تخلص، نورتيني، كل الشكر لحضورك اليوم.
عفوا.
قد لك يوم الخميس في رياض فاشن ويك
إن شاء الله على خير.
نورتينا ريهام،
شكرا حبيبتي.
شكرا، يعطيك العافية.
مرة انبسطت بوجودي معاكم. مرة شكرا.
احنا كمان كثير انبسطنا بوجودك، اشكرك ريهام، تحياتي لك.